بس نخلص ونخش في السطور.
مش انتوا عندكم اجازه؟
ها يلا اقعدوا بقى. طب تعال
هيعجبوك جدا.
طب يصحب.
يلا يا بني اتفضل.
يا وراي البلد هي ايه المشكلة ان يكون راجل فيكم هو اللي باقي المطرة الاولى اسمعوا كلام الشيخ قادم علشان طاطر ربنا ما تخافش يا بابا لو
ما شاء الله عليك. انت اسمك ايه؟ ايمان. وانت اسراء؟ زهراء. انت كويس ما شاء الله ربنا يبارك لك فيهم يا رب. طب ويمشي له خليهم يلا قول قول كمان كمان ما شاء الله. انا عايش كتير
الصور
كل مره ومعاك
اسماعيل.
يلا قول خلاص. هو الرجل قالها مرة مشكوك خلاص.
يريد حد من أمينة.
الله
لا أنا. يريد حد من أمينة.
الله يبارك فيه. يلا هيقول حاجة ولا كل أسبوع تيجوا بقى؟ ها تجهزوا حاجة كده وتيجوا كل أسبوع. اوعوا مرة ما لقيكوش. السلام عليكم. انا الان في المسجد ووسط الناس وهبدا فان شاء الله بعد ما نخلص نتكلم كده هكون سعيد جدا. اللهم امين. اهلا وسهلا. اهلا بيك كمان. طيب ربنا يخليك يا ابني ربنا يحفظك يا رب. وعليكم السلام. الله يا مرحبا. انا عايزك والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة أولا أعتذر إليكم كثيرا عن هذا التأخير وطبعا أدركتم الأسباب فإن العزاء يعني كان لابد الحقيقة أن احنا ندخل للعزاء لأنه أحد الشباب الذين يعني كانوا موجودين وكانوا من ضحايا حادثة استاد بورسعيد ويبدو أنه شاب على دين لأني وجدت وجوها كثيرة ممن أعرفهم من أهل المساجد أو أهل الدين في حفل العزاء في سرادق العزاء. وقبلها أيضا كان هناك الحقيقة عزاء أيضا لأحد شباب أيضا من ضحايا نفس الحادث هنا قريبا في هذه المنطقة. فالحقيقة أنا آسف جدا لهذا التأخير وإن كان تأخير يعني ليس بالكثير لكن ما أحبش أخذ من أوقاتكم. ولكن أنا عايز حضراتكم لما تيجوا وتنتظروا بالعكس تسعدوا لأنه أنا أتمنى أن الناس تعرف بعض عن قرب وتتحول ويتحول هذا اللقاء إلى منتدى وإلى أخذ ورد الناس يعني فرصة. ولإخواننا الذين كانوا معنا منذ وقت طويل أنا أعتقد الأفضل نقفل الشبابيك الأمامية لأن الصوت مباشر منها ونفتح الشبابيك الأخرى. نعرف أن الدنيا حر النهاردة ولا إيه؟ سبحان الله الذي يقلب الليل والنهار. عايزين نشغل المراوح؟ إحنا هنعمل إحنا أنا المهم استفتاء. ده أنت راجل ديمقراطي جدا ما شاء الله. طيب عايزين حد يضع بقى واللجان وإعادة وجولة أولى وجولة تانية. لا هو الحقيقة إحنا أولا دي فكرة كويسة جدا في الآخر لما بقول للناس سيبوني شوية فكرة خليك شغل مراوح. أنا كانت ضايعة عني فين الفكرة دي. على كل حال إحنا إن شاء الله ممكن نشغل مراوح في مكان واللي عايز ينتقل منه أو ينتقل إليه تبقى بس افتحوا الشبابيك المقفولة وخلاص. قبل الهوى ولا قبل الهوى ولا بعد الهوى
ولا الهوى نفسه.
ايوه صحيح. الله يفتح عليك ربنا يستر. فاحنا يا اخواني كنا قبل ايقاف اعمال المساجد كنا بندور على الوقت اللي يبقى خالي ما بنلاقيهوش فكنا بنعمل فقرة مخصوصة وكنا بنحول كل الحاضرين. والله وياريت نعمل كده النهاردة أو بكرة تاني مرة أخرى بنحولهم إلى لجان كل لجنة من 7 أفراد يتعرفوا بالاسم ويتعرفوا بكل العناصر ويتكلموا مع بعض لأنه في الحقيقة ده كان مهم. فكان اللقاء ينتهي إلى هذه الحلقات أو يبدأ بها. فإن شاء الله يعني بالعكس الوقت ده فرصة كويسة جدا وإحنا مضطرين إن إحنا سندعو بدءا من اليوم إنه هذا اللقاء الحقيقة يتحول حضوره إلى ضرورة لأنه إحنا هنضطر نحشد الناس عليه. وهقول لكم ليه إن شاء الله. وهنحشده يجوا والسلام لأنه لابد من معقد للواء. لازم مكان يبقى خلاص إيه معروف لأن إحنا هقول لكم إيه السبب. أعود إذن إلى ما كنا نريد أن نتكلم فيه فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. الأحداث التي وقعت يا إخواني العقل الذي تربينا عليه أنا مش عايز أسميه العقل العربي علشان ما نهنش به العرب ولا العقل المصري علشان ما نهنش به المصريين وإنما عايز أقول طريقة التفكير اللي الجيل ده فرضت عليه وتربى بها طريقة بتخليه يعمل يتكلم بطريقتين. وعايزكم تحفظوا الكلام ده لان ده كلام غالي جدا. الطريقة الاولى انه يقول كلام انه فاجعة ومصيبة وكذا وكذا وعزائي الخالص ولازم يذكر هذا. بيذكر هذا ليه؟ لانه هو بيبحث عن معاني فأيسر المعاني هي المعنى الوجداني العاطفي. ثم الطريقة الثانية اللي يتكلم بها اللي هي الطريقة السخنة التي ليس فيها مضمون فيقول لك ايه وهذا لا يقبل ابدا ولا يمكن ان يمر وسوف وخلاص. الحقيقة انا عايز الالف وبه اللي انا قلتهم دول تعرفوهم وتحفظوهم ومشكورين تستبعدوهم من ذهنكم. لازم تبقى صادق حتى وانت بتعزي انسان. العزاء لا يأتي من باب البروتوكول زي نزول ميدان التحرير يقول لك فلان ليه ده فلان وفلان 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 بينزلوا فلان ليه ما نزلش. فتجدوا احنا زي ما قلنا النزول عند الملمات مش مجرد نزول بروتوكولي او شيء من هذا القبيل. اوعوا يا اخوان لانه ده اللي ضيع الاجيال اللي فاتت. اوعوا نعيش مرة تانية الجيل اللي نابت او الجيل اللي شهد مسألة 25 يناير وما بعدها يصح انه ما يشتغلش بالطريقة اللي هي يا اما عاطفية يا اما كلام اجوف. اما العقل المسلم اولا ثم العقلية الحقيقة العالمية المتقدمة الان ولازم نبقى ناس بنتعلم من الأمم طريقتها في التفكير إذا لم تصادم ديننا ولم يكن فيها شيء نقف عليه من الأخطاء. انه هو فعلا بيتكلم كلام لازم يكون فيه شيء في الصميم. هما مش كده بس انا بقولك لازم الواحد يفكر مظبوط. طيب من هذا المنطلق بقى حادثة بورسعيد دي لما اجي اجتمع بعدها سواء كبرلمان او كشخص عادي او ايا ما كان واجي افكر انها جريمة قد وقعت وعلينا ان احنا نوجه الاتهام ونحاسب و و و و و الكلام ده كله رائع جدا وعظيم بس مش هو ده الموضوع. الموضوع انه هناك الان خطر لا يزال قائما ولا يزال حالا وباب لسه مفتوح هيجي منه بكرة وبعده مصائب. كون اننا نوع تفكيري يخليني اشيل مخي من ان انا متحسب ومترقب للي جاي ومتحسب للباب المفتوح اللي وراه ناس كل شوية يطلعوا يسفكوا شوية دماء ويرجعوا ويسفكوا مرة مش عارف رصدنا يسمح ومرة مش عارف احنا اسفين ومرة كذا ولكن الباب لسه مفتوح والناس اللي جواه لسه جواه والسلاح اللي في ايديهم لسه في ايديهم والضرورة انهم يعملوا الحدث ده مرة واثنين وثلاثة لسه معاهم. لما سيب هذا المعنى وامسك في معنى ان كلمني عن الجريمة اللي حصلت عايز اعمل فيها تحقيق وعايز اعمل فيها تقصي حقائق ماشي بس مش دي المشكلة. المشكلة الان اكبر لكن انا علشان اقول كلام حلو للي قتلوا اهلهم والجرحى اقوم امسك في اللي فات. لا انا كمسؤول عندي جانب من المسؤولية لازم اعرف هو ايه الموضوع اللي انا بابحث فيه دلوقتي. لذلك انا على فكرة لا اعاتب البرلمان ابدا لان البرلمان ده بقاله اسبوع ده لسه يعني لسه مش مخضرم لسه لم تتم خضرمته وانا لو انا نفسي موجود جواه قد ربما كنت ممن اصابتني الدهشة الذهول مما حدث واغرق في الحالة دي ما يجراش حاجة. انما بس ننتبه دلوقتي ننتبه الى انه لو سمحتوا ما نقعدش نتكلم عما فات ونترك ما هو ات. وانا في الحقيقة كل ما بتذكر غزوة احد بالذات ان حمزة بن عبد المطلب قتل لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الشهداء موجودين هو بين يديه لكن الاول وقف وجمع الناس اللي تفرقت عليه ونظم الجيش ولضمه ورجع وقفوا على رجليهم وواجهوا العدو وبعدين تعقبوا العدو قبل ما يتعقبوا العدو بعد ما وقفوا رجليهم على رجليهم وكفوا العدو بدأ يشوف القتلى بقى مع ان بعضهم كان في الرمق الاخير وبعضهم كان وبعضهم كان انما اكون ان انا اترك ما هو ات وانشغل بما كان بس ما ينفعش. الواقع الان يا اخواني انه وصحيح احنا السبت اللي فات كنا اعلنا ان احنا هنلغي لقاء السبت اللي فات ونزلنا قبلها بكذا يوم بس يبدو حتى بعض الاخوة طبعا ما شافوش لكن معظمهم شاف. انما احنا بقالنا الاسبوع اللي فات لم نلتقي. اللي حاصل انا قلت ساعتها قلت انه اذا مر يوم 25 يناير بتداعياته المسألة هتبقى فيها خطورة شديدة جدا هيبدأ الخطر. اذا فات احتفال 25 يناير اللي هو كان يوم الاربع والخميس والجمعة في حاجة ولا ايه الاربع والخميس والجمعة والسبت المجموعة الايام دي قلت بعدها سيبدأ الخطر. ليه قلت كده؟ لانه فعلا الفترة الخطيرة لا تكون الفترة اللي هي ما هو في حاجة متخاف منها اوي يوم 25 يناير وقد مرت. عشان كده كل ما الناس تهدى هم اللي يرجعوا يعملوا تاني الموضوع ده. بيعملوا ليه بقى؟ لا يا جماعة ما تقوليش انا سعيد بتحليلاتكم جميعا اللي هي مش عارف ان بورتو ترى وانه ما عرفش الثأر من احداث وقعة الجمل وانه كلام كل ده كلام جميل بس ده احنا عندنا الان الاخطر من كده، انه مطلوب انهم يحضروا الارض، يحضروا البلد على الاقل للفترة اللي هيفرضوا فيها احكام معينة في الدستور بطريقة محددة. ما ينفعش البلد وهي قايمة على رجليها وهي واقفة يتحط الشيء المنتظر، وخصوصا ان هو قريب. فكان لابد ولا يزال، عشان كده انا بقول لمجلس الشعب اعمل معروف، انتوا وانتوا ناس كويسين ان شاء الله ومحترمين، الحقوا الفرصة فورا. واصدرت النداءات الثلاثة اللي ورا بعضها في ثلاث ايام دي علشان اقول هذا الكلام، انه ايوة صحيح التفكير الموزون يقول ان هم مش عايزين يستلموا الحكم دلوقتي، ومش عايزين ان هم يستعجلوا على انفسهم، ومش جاهزين في الامور الاجتماعية والاقتصادية، واستنى الفترة الانتقالية. لكن صارت هناك مصيبة كبيرة تنذر ببكرة وبعده. هو انت ما عندكش غير مباريات الكورة توقفها تبقى خلصت؟ ما عندك كل يوم محطة المترو استاد كورة، ما عندك محطات القطر استاد كورة، ما عندك. واحنا بلد تراثها، تراث البلد دي حرائق، تراثها كل ما تحصل مشكلة. يعني مثلا حريق القاهرة اللي حصل في ايام الملكية، حريق القاهرة حصل في القاهرة في يناير سنة 52. نعم ايوه انا اللي قايل في يناير 52 حرقوا. ليه حرقوا؟ مع ان حريق القاهرة ده، انما ليه؟ عشان في الاخر اصل انا وانت مختلفين مع بعض والدنيا زي ما هي، انما لما تحرق لي الدنيا اقولك لا خلاص بقى تختلف معاك في ايه؟ ده ما عادش في حاجة، ما عادش في ارض، ما فيش مباني. فقالوا والله ده الملك فاروق هو اللي حرقه، وقالوا لغاية النهاردة ما حدش قادر يقطع لانه لم يتم التحقيق. وخلي بالك ان الجرائم الكبرى في تاريخ مصر لا يتم تحقيقها. يعني مثلا هناك سرقات رهيبة شهدوا عليها مراكز القوى لما اتقبض عليهم في سنة 71 فيما سمي ثورة التصحيح. تقرأ مدونات القضية تلاقيهم قايلين على مبالغ رهيبة، سرقات مبالغ التهمت وهضمت. طب فين اي تحقيق عن هذه المبالغ؟ ما حصلش. ليه؟ لانه لما تغير النظام بموت عبد الناصر ومجيء السادات ما كانش النظام الجديد عايز يفتح ملفات، ده كان لسه مستمر. نفس الحكاية في اثناء برضو انتقال الحكم من انور السادات لحسني مبارك. فالتحقيقات الكبيرة، الجرائم الكبيرة ما بيجريش تحقيقها مع الاسف. النهاردة هو حسني مبارك بيحكموه وبيحكموه جزئيا لان حصل ثورة بس، انما غير كده لا تحاكم. فحريق القاهرة لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي محدش معروف. الله يرحمه الامام حسن البنا لما قتل واجروا التحقيق اعتبروا الفاعل مجهول. ليه؟ لانه اجري التحقيق والمحاكمة اللي هي، ما هو اجراءات المحاكمة دي في جزء منها النيابة هي اللي بتبشره، وبوشرت الاجراءات في ظل نظام سياسي مش عايز يجيب القاتل. فجهات القضاء والنيابة قالت لا الفاعل مجهول وما جابتوش وخلاص وخلصنا على كده. وبقى حسن البنا قتل ببلاش، ما عرفناش مين اللي قتله. لما تغير الوضع السياسي في مصر أعيدت المحاكمة مرة تانية، وإذا بالأدلة قائمة موجودة، واتضح أن وكيل وزارة الداخلية هو الذي قام بتدبير الحادث والقتل، هو والضباط والعساكر اللي معاه، وحكم عليهم. الله، طب يا نيابة ويا قضاء، ده أنت كنت بتحقق نفس الجريمة وبعد 6 أشهر ولا سنة حققتها هيها، ايه اللي حصل؟ فكرة في الوضع السياسي. البلد اتحرقت في سنة 52 وبعدين رجعت تاني ايام مجلس قيادة الثورة، اجتمعوا مع بعض وخدوا قرار بانه يعملوا حوادث اغتيال في الشوارع. يا جماعة القرار كان كالآتي، مش قرار مثلا واحد اجتهاد من واحد عضو في مجلس قيادة الثورة، ده اجتمعوا رسمي، اجتمع مجلس قيادة الثورة بقيادة القائم مقام ولا كان صاغ ساعتها جمال عبد الناصر ومعاه ولا بكباشي والبكباشي وعبد الحكيم عامر وأنور السادات وخالد محي الدين وكل اللي موجودين، وخدوا قرار بأن كل واحد منهم يعمل فرقة اغتيالات وينزلوا الشوارع يغتالوا. قرار رسمي. ولذلك تقول لي قرار رسمي ازاي؟ انت كنت معاهم؟ اقول لك كلهم كتبوا في مذكراتهم هذا الكلام واعترفوا به. طيب ايه رأيك نجيب المحاضر الرسمية، محضر الاجتماع الرسمي، علشان نشوف مكتوب فيه ايه؟ تفاجأ بان محضر الاجتماع الرسمي لا وجود لاجتماعات مجلس قيادة الثورة مطلقا، ما فيش ولا واحد من مجلس قيادة الثورة يعرف يجيب اجتماعات المجلس القيادي. فين؟ من ساعة ما قامت الثورة لغاية ما سلمتوا الحكم، ده انتوا قعدتوا لغاية سنة 57 لما حصلت اول انتخابات برلمانية، ولا لغاية لما انتخب رئيس جمهورية اول رئيس جمهورية للبلد؟ فين المحاضر الجلسات؟ قالوا ما نعرفش، مش موجودة. هم بيطالبوا بوجودها لانه اتخذت ولا وجود لها مطلقا. طبعا عبد الناصر هو اللي خدها. بس اللي انا عايز اقوله لكم انه الجرائم الكبرى في بلدنا لا يتم التحقيق فيها. المسألة دي بقى النهاردة احنا نخشى من انه يتوالى في الوقت اللي جاي الحرائق، علشان مش حرائق يعني نار، حرائق يعني اي حاجة زي حكاية بورسعيد دي، علشان تحضير الارض. زي ما بقولك ان الناس كلها بقى يوم ما يحصل حاجة في الدستور وسيادتك تحب تتحرك، وانت مين بقى يا بيه؟ انت الرجل اللي وقف مبارح علشان يحمي المنشآت والمؤسسات. وعلى فكرة اللي نزلوا عشان يحموا مجلس الشعب مش غلطانين ولا حاجة، مش غلطانين ولا حاجة، هم سمعوا كلام ما يعرفوش حدوده، ما يعرفوش حدوده هيحصل ايه. ده انا نفسي كنت بسمع هذا الكلام ان الناس هتدخل ويحرقوا من جوه ويضربوا اللي جوه وتنتهي. الله، طب واحنا بنهزر بقى؟ فالكلام ما تاخدوش على، وانا بقول هذا الكلام وانا امن، لانه انا ذكرت من قبل ايه الاخطاء ولا زلت هقول لكم الوقت ايضا. انما في حقيقة الامر الفصائل السياسية والتيارات السياسية في البلد دلوقتي ومن فترة هي المتسببة في اللي احنا ماشيين فيه، مش المجلس العسكري. لانه النهاردة انا لما احط استراتيجية معينة وافضل ثابت على هذه الاستراتيجية مش عايز اغيرها برغم كل الاحداث اللي بتجري، وتقعد الدنيا تتقلب كذا مرة وانا زي ما انا، طب ما انا شيء طبيعي ان المخاطر هتستمر ما دام مش عارف اواجه الحدث. مجلس الشعب كان قدامه ثلاث مهمات اساسية: انه يحقق في الجريمة التي وقعت. والحقيقة يا جماعة لو فيكوا رجال قانون يعرفوا انه من اجراءات التحقيق القبض الفوري. انت مش بتقبض لما تحقق، بعد ما تحقق لا، احيانا يكون القبض هو اول اجراء من اجراءات التحقيق. وانا في رأيي ان هناك قيادات مهمة كان مطلوبا ولا يزال انه يقع القبض فورا وسريعا عليها، فورا بدون ارجاء ولا تأخير. ولذلك ده اقل واحد. انما انا بضرب لك مثل، انا يعني انا مش عايز اذكر اسماء، انا ما اعرفش مين غلطان، يمكن يطلع حلو يطلع وحش ما تعرفني، انما انا بكلمك عن المبدا. ثم اول حاجه اللي هو التحقيق فيما حدث، وتحقيق بجد، تحقيق بصحيح، اللي هو زي ما قلت لكم قضائيا من اول اجراءات التحقيق احيانا انك تلقي القبض اول حاجه. طب انا لسه حققت، هو ده اسمه كده في القانون، ان القبض عليه وعلى الجاني او على المشتبه فيه ده من ضمن اجراءات التحقيق. نمرة 2، بعد التحية في مكان اللي هو التحسب للمسألة المفتوحة. وأنا ذكرت لحضراتكم لو البرلمان اللي هو سد باب الدماء، البرلمان احنا قلنا له لو سمحت يا برلمان، ولو من باب الرمز، من باب الرمز مفيش مانع ان تبقى في حكومة مولودة لأول مرة من رحم الثورة ولا من رحم البرلمان ولا حاجة شعبية، حد ان شاء الله تعمل طريقة داخل الوزارات نفسها. قالوا لا، ده المسألة دي محتاجة تحضير. طيب محتاجة تحضير في الناحية الاجتماعية، في الناحية الاقتصادية، في الناحية السياسية. طب عندكم ثلاث مرافق بس لو سمحتوا، الداخلية والإعلام والعدل اللي هي القضاء. ودي مسألة مش محتاجة تحضير، ده موضوع قائم هو بذاته. ولو انتوا فاكرين يا إخواني لما نزلنا يوم 19، وعلى فكرة الناس اللي كانوا بيعاتبونا يوم 19 نوفمبر، طيب ها قد سفكت الدماء، سفكت الدماء في ديسمبر وفي يناير وفي فبراير، فين عايزين نسمع، فين المواقف بقى؟ عايزين نوقف بقى، عايزين نحقن الدماء. الحاجة التانية، الإخوة تلاقي واحد بيقول لي مثلا لسه بيتكلموا عن هذا الكلام، انه يوم 18 نوفمبر كنتوا عايزين تعتصموا ثم تراجعتم ثم كذا. يا اخوانا انتوا بتناقشوا في الحاجة الوحيدة اللي فلحت ونفعت، دي هي دي كانت الخطة. انت عايزني اقعد زي ما انتوا كنتوا بتعملوا من 25 يناير 2011 ل 25 يناير 2012 ناس فايرة على الفاضي، ولا تعمل نظام محكم ويؤدي النظام الى انه انت بتقوله في 24 ساعة تبكر لتسليم السلطة من 2013 ل 2012 فيأتي فعلا في 24 ساعة ويحصل كده؟ بتنتقد الحاجة الوحيدة اللي فلحت، بتنتقد الحاجة الوحيدة اللي كانت كنا فاهمين احنا بنعمل ايه واحنا بنقوله، عشان بدل ما تقفله او النهاردة كل فصائل الشباب بيقولوا كده، بدل ما تقفلوا في ميدان التحرير اعمل مسيرات في الاحياء وفي وكر وفر وجود وانصراف طب ما كده، ما ده اللي كان ساعتها في 18 نوفمبر، ان احنا قلنا للناس هذا الكلام، ولذلك الناس مشيت من 18 نوفمبر الساعة 12 بالليل ورجعت اظن الساعة 5 ولا 6 العصر يوم 19 نوفمبر، اقل من 24 ساعة. تتكلم عن الشيء الوحيد الذي فضل الله وحده عز وجل ساقه ليحدث من ورائه تقدم خطوة للأمام. عشان كده أنا بقول لحضراتكم إن سد الباب إحنا حاولنا مع البرلمان، ولذلك ده بقى محل الاستشارة النهاردة اللي أنا عايز أخذ رأيكم فيها. إحنا قلنا لهم طيب من أيام 19 نوفمبر يعني خلوا فيه لجنة قضائية، بلاش لجنة قضائية، قاضي واحد يبقى مسؤول عن ان هو يوقع على تحركات قوات مكافحة الشغب والامن المركزي وما الى ذلك، يبقى موجود في الوزارة لينظر ويفحص الاوراق اللي هي اوراق الاوامر والحركة، يبقى معاه يقدر يطلع على الكاميرات والاتصالات بحيث ان يبقى من داخل مطبخ الوزارة في لجنة قضائية. والكلام ده كان في نوفمبر، ودي حاجة مش سهلة، مش صعبة، سهلة جدا، وهم موجودين رفضوا. النهاردة بنقول نفس الكلام، خلي هيئة الشرطة كما هي لو عايزين يعني، وما تعملش إعادة هيكلة لو عايزين، ويعمل كل حاجة، بس خليلي أنا إما لجنة شعبية وإما لجنة مش لجنة شعبية يعني زي اللي بيقفوا في الكمين يقول لك الرخص وافتح لي الشنطة، لا، لجنة شعبية يعني اتنين تلاتة ممن تثق بهم فعلا، جموع الناس من الناس الكبار، إما رجال قانون أو غير رجال قانون. وإيه يعني لو جبت واحد سياسي مدقدق من اللي هم، ولو من أعضاء مجلس الشعب حتى، ولو من اللي سبق اعتقالهم يعني النهاردة على سبيل المثال أضرب لكم مثل، هم عملوا لجنة تزور المعتقلات زيارة مفاجأة. تفتكروا اللجنة دي لو كانت اتعملت قبل كده كانت تبقى كفء زي اللجنة الحالية؟
لا ده دول طالعين من جوه عارفين كويس. ها انا عجبتني والله النكتة اللي قالوها وفيها كل التخدير، بس انا يعني عجبتني جدا اللي هي انه يعني مش عارف اذا كان هي لطيفة جدا، بس ما فيش داعي بقى نذكرها ولا حاجة، انت تضحك وخلاص اقول لك حظ. فاللي أنا عايز أقول والله يا أخي الكريم، فاللي أنا عايز أقوله يا أخوانا إن الوضع اللجنة دي اللي تبقى موجودة جوه وزارة الإعلام دي محتاجة أوضة فيها 4-5 قاعدين عشان صياغة البرامج السياسية. إنما أنا هقول لكم على حاجة وهي عن الإخوان المسلمين. يوم 25 يناير كنت أسمع برنامج في الإذاعة، وكان معانا بعض الإخوة اللي موجودين معانا، كنا راجعين من سفر والبرنامج موجود وثائقي عن ثورة 25 يناير. قعد حوالي معرفش قد إيه، كتير قوي، ساعة ونص ساعتين بيحكي حصل إيه وحصل إيه وحصل إيه. والله العظيم إن هذا البرنامج الساعة ونص ساعتين لو تسمعهم تحس بإنك بتغلي ضد شيء اسمه الإخوان المسلمين، وكلها أكاذيب، الإذاعة بتكذب وبتجيب كلام مقتطع وغير صحيح لبعض المتكلمين. يعني مثلا واحد بيقول بعض الناس يتصور يمين، أو مثلا يقول بعض الناس يتصور أنه يجب علينا ألا نطبق الشريعة الإسلامية، يروح مثلا جايبين يجب علينا ألا نطبق الشريعة الإسلامية ويشيل البرنامج ده لوحده مصيبة كبيرة. فلو وجدت لجنة في الإعلام، أنا بقول هذا الكلام علشان يبقى واضح الصورة، بس تشرف على البرامج السياسية، خلي وزير الإعلام ده خليه للإعلانات والتمثيليات والأفلام والكورة والحاجات، إنما برامج الرأي يبقى فيها نزاهة، فيها حرية، ما فيش أي مانع. فتيجي لجنة فيها واحد شيوعي وواحد علماني وواحد ليبرالي وواحد إسلامي وواحد كل حاجة، يعني حطوهم علشان الخطط الإعلامية اللي موجودة زي دلوقتي، إلحق فلان حصل له كذا، إلحق الشيء الفلاني حصل له كذا. هل صعب تتحط لجنة في الداخلية وأخرى في الإعلام تستطيع إنها بس تبقى مش عايزين حاجة، عايزين صمام أمان بس، ان دلوقتي انا وزير الداخلية خدت قرار بان الامن المركزي يضرب الناس الموجودين في ميدان التحرير، يبقى في القاضي بتاعي ده ماضي على الكلام ده، القاضي ده هيمضي بناء على ايه؟ ما هو بتوع النيابة لما بيجي يديلك امر بيروح له الضابط يقول له يا فندم احنا تحرياتنا اثبتت ان في واحد اسمه مثلا مصطفى، وان مصطفى ده بيعمل كذا وكذا 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 وكذا، وصورناه وعملنا وسوينا وكذا، فلو سمحت نقبض عليه. يروح كاتب كده اقبضوا عليه. انا ده اللي طلبته، انهم هيدخلوا للقاضي يقولوا له اثبتت التحريات ان الناس اللي في ميدان التحرير هيعملوا الشيء الفلاني وعايزين نضربهم بالرصاص، ومضوا اللجنة القضائية على انه ضربوا الناس بالرصاص وضربوهم براحتكم. قلنا الكلام ده من 19 نوفمبر، خليكم في الوزارة زي ما انتوا عايزين، بس حطوا لجنة قضائية، احنا مش مطمنين ان سلاحنا سلاح الشعب موجود في ايديكم وفي رصاص حي، احنا عارفين ان انتوا ممكن تقتلوا مرة واثنين وثلاثة واربعة ومش من مأمنينكم. وإذا بالتيارات السياسية هي اللي عايزة تعبر المحنة وتعبر الأزمة. وكنا لغاية أيام قعدنا قعدتين ثلاثة حوالين الموضوع ده بعد أحداث بورسعيد معه، محدش عايز ياخد القرار الحاسم. طيب هو ده بس القرار الحاسم؟ لا، ده نقطة من نقطتين، اللي هي لجنة قضائية او لجنة يثق بها الشعب للوزارات الثلاثة، وطبعا من ضمنها اقالة النائب العام، يصدر قانون دي مش محتاجة قانون. وخليني اقول لكم بمنتهى الوضوح من هو المستشار عبد المجيد محمود. المستشار عبد المجيد محمود ده هو الذي كان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا اللي كان هو مع رجال أمن الدولة. إحنا المحامين كلهم عارفين كده أنه كان يعني كان هو اللي الناس ضايقة منه المرار في قرارات القبض والاعتقال أو يعني التجديد. وبعدين يجي مثلا واحد يستحق ان يتقبض عليه يقوم يقول لك ايه خلاص ثبت ان هو عمل جريمة يقول لك طيب قررت النيابة حبس المتهم 4 شهور على مثلا 3 شهور ولا 45 يوم ولا زي ما يكون على ذمة التحقيقات. طب بسيطة 45 يوم ان شاء الله يخلصوا. لا يخلصوا انا مش هخليهم يبدأوا اصلا. ازاي؟ يقول لك على ان يبدأ تنفيذ مدة الحبس بعد انتهاء قرار اعتقاله. والله ده عشرات الالاف من البشر القرار ده لهم ان الداخلية خدته وطلعت له قرار اعتقال وثبت انه معتقل. طب لو خلص الاعتقال يحبسوه 45 يوم. طب ما خلصش اهو قاعد. وغيره. فالنهاردة تيجي فاحنا بنقول انه لما تيجي النهاردة تضع احنا بنقول يا اخي ما فيش طمأنينة. الوجدان هو انت لا انت تيجي كده على الناس تقول لهم لا اطمئنوا لان الدستور يلزمكم بالاطمئنان. يعني مثلا القاضي احمد رفعت اللي ماسك محاكمة حسني مبارك ده وكان بيأجل القضية بالشهر ولا شهر ونص ولا معرفش قد ايه ودلوقتي باليوم علشان الظروف ساعتها كانت غير الظروف دلوقتي بعد ما تقرر التعجيل بتسليم السلطة. اقدر انزل في الشارع اقوله لابد ان تطمئن ايها الشعب لان الدستور يلزمك بانك تطمئن. ده وجدان عام مشاعر ما تقدرش. والمشاعر العامة بالنسبة للقضاء شرط. ليه شرط؟ لانه الجلسة اذا لم تكن علنية اذا ما شافهاش الوجدان العام بتبقى بطلة. لازم الجلسة تبقى علنية والوجدان العام يشوفها. زي الرجل اللي كان بيحاكم صدام حسين الناس كانوا بيكتبوا عليه وهو قاضي كانوا بيكتبوا عليه الاراجوز لان انت تحس فعلا انه الناس شايفان اللي قاعد على ولما القاضي اللي قابله عصلك شكليا بس يعني كان بياخد قرارات. يعني مثلا المحامي بيقول له لازم نفحص الحاجة الفلانية وهو شايف ان فعلا ما ينفعش يقول له لا فيروح مأجل له اسبوع لفحصها. حاجة بسيطة شالوا القاضي القديم وجابوا القاضي الجديد اللي كل حاجة لا او ايوة وزي ما هي فبقى معروف انها محاكمة باطلة. في الوجدان العام هتطلع لي انت بقى دستوريا ولا مش دستوريا هو يستحق. كان صدام حسين اضعاف اللي جراله ده كان مجرما طاغيا قاتلا فاتكا معتديا مفيش شك لكن المحاكمة لم تمكن من هذا. فنفس الكلام يا اخواني انما كل ده بند واحد بس. البند التاني بقى من الحل بتاع مواجهة الدنيا الباب المفتوح للقتل ده الناس فاكرة ان انا عشان مرشح لرئاسة الجمهورية كل ما اقول للناس فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية يتصوروا ان المسألة هو فاضل حاجة لتسليم السلطة للمدنيين غير كده. هي دي الحاجة اللي فاضلة. لو نعرف حاجة تانية فاضلة كنا نتكلم عنها. احنا لما نزلنا ميدان التحرير يوم 28 اكتوبر ثم يوم 18 نوفمبر كنا بنتكلم عن الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية بصفتهم الامرين المتعلقين بتسليم السلطة للمدنيين. الاولانية تمت. النهاردة احنا ليه بنطالب بفورية فتح الباب؟ لانه شوفوا يا جماعة مرة تانية لو سمحتوا لان انا هشاوركم النهاردة في امر مش عارف اذا كنت الحقيقة هعرف اقوله كويس ولا لا. انما في جانب مهم قوي عايزين نفهمه مع بعض. في فرق بين ان انا مخي ده يبقى عبارة عن ان اللي جواه ان انا بفكر في ترتيبات المرحلة الانتقالية وبين ان انا اشيل الكلام ده من مخي وحط مخ تاني يعني قواعد تفكير بتتكلم عن انتهاء المرحلة الانتقالية وأن يتولى الشعب الأمور. في نسبة كبيرة جدا من التيارات السياسية كل اللي في ذهنها انها تتكلم عن ترتيبات المرحلة الانتقالية. بتتكلموا ليه يا جماعة عن ترتيبات المرحلة الانتقالية؟ الحقيقة لانه بيحمرقوا الحقيقة، يعني هما مش عايزين مش عايز البلد تستلم السلطة كده، وعايز يتدخل في الدستور فعلا. وبعضهم يقول لك خلي المجلس العسكري قاعد سنتين، وبعدين يقول له طب اعمل لي رئيس مؤقت، طب اعمل لي حكومة انقاذ وطني. طب كل ده ليه؟ علشان طول. الله ليه طول؟ ما تسلمش الشعب سلطة مكتملة. وهذا الكلام من اخطر ما يكون. احنا لو كنا النهاردة نقدر نفتح فورا بكرة الصبح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، مش مستنيين حاجة. حتى مجلس الشورى ما فيش قانون يلزمنا ان احنا ننتظره. هو صحيح ممكن من ضمن صور الترشيح ان يبقى في بعض اعضاء مجلس الشورى من اللي بيوقعوا للمرشح على ان هو يترشح، بس ده ما هو الشرط مانع. يعني لو مش موجود ما فيش مشكلة. فيمكن فتح باب، وشوف بمجرد فتح الباب لانتخابات رئاسة الجمهورية في اللحظة اللي هيتفتح بها الباب تحدث درجة طمأنينة تزيد على 90% من المخاوف اللي كلنا خايفين منها بمجرد فتح الباب. بمجرد فتح باب الترشيح يحدث نوع، لأن خلاص استقرت الأمور وتجري الانتخابات بعد شهر ونص بعد شهرين وكل شيء. بس هتكون النتيجة ايه؟ ان اصبحت السلطة بين يا اما الرئيس يا اما البرلمان، الاثنين منتخبين. هتشيلها من دول هتروح لدول، هتشيلها من دول هتروح لدول. ما بقاش في سلطة بره اختيار الناس. ولا يزال وضع الدستور 100 واحد بيحطوه بينزل الاستفتاء. فهو بقى علشان يقاوم هذا الكلام يقول لك ده انت لو انتخبت رئيس قبل ما تعمل دستور تخلق دكتاتور. وانا عارف ان انتوا دلوقتي بقيتوا عارفين ده كلام غير صحيح. ليه غير صحيح؟ اولا وده اهم حاجة، السلطات دي اللي انت خايف منها كلها ما هي موجودة دلوقتي فعلا مع حسين طنطاوي. هو انت خايف تديها لواحد فيتحول الى دكتاتور؟ يعني انت مش مديها لحد مثلا الحمد لله ومفيش حد عنده السلطة دي فالشعب مش تحت دكتاتورية. ما هو موجود فعلا مع شخص يملك ويحوز هذه السلطات والشعب لم ينتخبه، وهو الذي اعطى لنفسه هذه السلطات. هو احنا لما استفتونا كانوا استفتونا على اعطاء المجلس العسكري السلطات دي، ما استفتوناش على كده، انما هو من عند نفسه من منازلهم من الاوضع انا هسمعكم كتب الكلام ده ومضى عليه واصبح موجود. فبالتالي انا من حقي النهاردة ان انا اقول لا والله انا محتاج ان انا اخذ السلطة من هذه السلطة التي لم اختارها واضعها في سلطة اخترتها، وتبقى السلطة دي قدامها 40 يوم 50 يوم 60 يوم وهغير الدستور. يقوموا يضحكوا على الناس يقول لك اصلي على فكرة لو اتلغت نسبة 50% عمال وفلاحين يبقى لازم تعيد الانتخابات، ولو اتلغى النظام الرئاسي وبقى برلماني يبقى لازم تعيد الانتخابات، ولو مش عارف ايه يبقى لازم تعيد الانتخابات. يا للدرجة دي احنا جهلة عشان نصدقكم؟ غير صحيح. الدستور دائما في اخر باب فيه بيبقى اسمه احكام وقتية وانتقالية او احكام انتقالية ووقتية. ان الدستور بيعالج الامور، بيقول ويبقى مجلس الشعب الاول او القائم حاليا لنهاية مدته، بس خلاص. يقول لك طب ازاي صدرت ده الناس لغت 50% ولغت النظام الرئاسي ولغت، ازاي تصادم ارادة الشعب؟ وصادمها ايه؟ ما هو الشعب نفسه هو اللي حط الحكم بتاع المادة الانتقالية برضو. شعب عاقل، لأن الأحسن أنه ما يبقاش فيه 50% عمال وفلاحين وما فيش نظام رئاسي وما فيش كذا، بس قال زي بعضه خليكوا قاعدين للآخر عشان ما تتلخبطش الدنيا. شعب ما فيهاش ده، شيء طبيعي وماشي وما فيهوش أي حاجة. فيقعدوا يضحكوا على الناس بهذه المعاني يا إخواني. وبعدين يقول لك إيه، افرض أن واحد كان مرشح نفسه رئيسا على أساس أن النظام رئاسي، وبعدين لما تغير وبقى برلماني ما كانش ناوي يرشح نفسه. طب ما إن شاء الله ما كان هيرشح نفسه. أنا عشان شخص واحد كان نفسه يبقى رئيس بسلطات، بقى رئيس من غير سلطات، أبوظ بقى وأموت 77 في استاد بورسعيد، وكم 70 ولا كم 100 في محمد محمود، وكم 100 في أحداث مجلس الوزراء، أدبح خلق الله علشان واحد ما يبقاش يا عيني كان ناوي يبقى رئيس بجد وبقى رئيس بروتوكولي. خلاص هي مش عاجبه ما يتقدمش. وأنا بقول الكلام ده وأنا واحد من اللي بيصدق عليهم هذا الكلام. يجي يقول لك برضو من النقاط اللي اتقال حكاية احنا لا احنا عايزين ملتزمين بخارطة الطريق التي وضعت وتوصل البلد لبر الامان. انا معاكم في هذا، انا معاكم، وهنتهي النهاردة الى كده على فكرة. هقول لكم ليه وازاي، لان وهقول لكم ايه اللي حصل بعد الاتصالات بتاعت اليومين ثلاثة اللي فاتوا. انما بتيجي تقول له الكلام ده خارطة الطريق، طريق ايه؟ اذا كان ثبت انه طريق التوغل في الدماء تلتزم بخريطة طريق ثبت انه طريق الدم. الولد اللي بره ده العزاء ده طالب في الجامعة الامريكية في السنة الاخيرة، في السنة الاخيرة جامعة امريكية، ومش بتاع شيء من يعني انا معرفوش، لكن رايح يتفرج على ماتش كورة في بورسعيد. ولد هنا له بعض الجهد في حاجات كلها يعني امور ممارسات شبابية يعني عادية، مش سياسية ولا ثقافية ولا حاجة. اما يجي واحد زي ده يروح النهاردة ويعود قتيلا من هناك، انا معقول في الدنيا اقعد اقول لا انا هفضل ملتزم بخارطة الطريق والنهاردة اعمل؟ وبعدين يا اخواني عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا بقى، لا يمكن جهات الامن اللي هي الشرطة تقدر تحافظ على الامن في اي بلد من البلاد ابدا من تلقاء نفسها ابدا. جهات الامن دي بتحافظ على الجزء الباقي الفاضل. انا تسمحوا لي انا يعني مدام جهات الامن بقى الدنيا حر، مش عشان جهات الامن ولا حاجة، احسن يجوا. لا كفاية بقى واحدة واحدة. فسبحان الله، سبحان الذي يقلب الليل والنهار. والله حد يصدق ان النهاردة بعد احنا كنا مبارح ولا اول مبارح كان ثلج. سبحان الله. طبعا عشان ده المؤتمر بتاعك. والله اعتذر لهم الناس لانه يوميها برضو نزول المطرة. انا عارف ان ما شاء الله الحضور كان كبير، بس يعني انا عارف برضو ان مجرد انتقالهم الى المكان والمطرة في الوحل وكده اذا كانت العربية ماشية صعب، فربنا يكرمهم يا رب. فاخواني انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ انا مش عايز الناس يتصوروا او يضحك عليهم بكلمتين. اولا سيبكم من الجماعة بتوع البيوت دول خالص، بتوع البيوت دول هم اللي فضلوا ماشيين على النظام ده طول العمر طول العمر، وخلوا الناس تعيش الظلم طول العمر بنفس الكلمتين. انما انا لما تيجي النهاردة تطلعني من بيتنا اطلع برا، اجي اقول لك هات البيت تقول لي الهدوء وعجلة الانتاج روح اشتغل، روح الشغل عشان الوقت خلاص راح، الساعة هتمضي، روح يلا واعمل انتاج وهات لنا هنتغدى ازاي يا ابني، هات لي البيت بتاعي الاول مش رايح شغل. فعشان كده انا عايز اقول فيما يتصل بقى بجهات الامن، معلش عشان دي نقطة في منتهى الاهمية. دلوقتي هما بيحطوا جدار من الطوب، يقوم الناس يجوا يشيلوه لهم، يقوم يقولوا عايزين نبني جدار اسمنتي وبالمباني، واللي يعديه يبقى مجرم وبلطجية ويبقى يستحق ضرب النار. كلام حلو، كله كلام جميل، ككلام حلو قوي. انما يا اخواني لازم نتغير. القرار السياسي الرشيد كفيل بان ما حدش اصلا هيهوب ناحية هناك، ما حدش هيفكر يمشي من الشارع ده. الناس هتحرس مرافقها، حتى هتحرس الشرطة والداخلية. انت ايه اللي يخليك تحافظ على الهياج وتصد؟ هما دول بلطجية بصحيح، هما دول بلطجية يعني نازلين هيضربوا الشرطة على اي حال، ولا فعلا حصلت حاجة هناك؟ عشان كده القرار السياسي بيقول اللي انا قلته لحضراتكم ده، وكم كررت هذا، وطبعا خلاص فشلنا فيه، خلاص مش ما رحت لكل الناس مفيش فايدة. انه اعلان فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وانه لجنة موثوق بها تتولى وزارات الداخلية والاعلام وقانون النيابة العامة. لو حصل الكلام ده هتخلص الحكاية فورا، وهيبقى بالعكس بقى، ده هيبقى من ضمن المؤشرات انه السياسة مظبوطة، ان الدنيا هتهدى، مش محتاج تحط بقى جدر ولا اسمنتية ولا طوب ولا حد يرمي من فوق ولا يطلعوا فوق مبنى الضرائب ولا الكلام ده كله، مش هيبقى فيه الكلام ده. انما طول ما ده موجود يبقى القرار السياسي غلط على طول، مش عارف تخلي تعيد الهدوء للناس. يقول لك لا ازاي مش في مؤامرات خلفية، مش في ناس. اه بس المؤامرات الخلفية دي هتجيب كام واحد؟ يعني سوزان مبارك اللي قالوا ان قريبها ولا صاحب جمال مبارك ولا معرفش بتاع بورسعيد عمل ده، يجيب كام واحد؟ يعني هيجيب 10,000 واحد؟ مش ممكن يجيب 10,000 واحد. ومع ذلك 10,000 واحد لا يحدثون. ولو 10,000 واحد، لو شباب البلد كله مقتنع بان الامور ماشية في طريقها النهائي. اما القرار الاخير والثالث اللي على مجلس الشعب انه هو الحقيقة يتخذه، فهو يتعلق باصدار قوانين. اصدار قوانين ده انا عارف انهم مشكورين، ما بقولهمش غير اسبوع، وعارف انهم مشكورين بيجتهدوا في لجنة التحقيق وتقصي الحقائق. بس يا اخواني انا مش ممكن اهبط من الوضع الدستوري ان هو أزمة وانزل الى وضع ان حكومة اخطأت وبحسبها. ده مختلف تماما. هو انا في وضع سياسي وزير غلط وبحسبه؟ فين ده مش الشريحة خالص. امال عايزين ايه؟ والله القوانين سهلة، سهل ان تصدر. يعني لو الاسبوع ده يتوفروا فيه على هذه القوانين. قوانين زي ايه؟ زي مسألة المحاكمات مثلا. يعني المحاكمات، هو النهاردة سنة كاملة من 25 يناير ل 25 يناير في أي بلطجي، وإحنا مصر فيها جهاز مخابرات عامة ومخابرات حربية وأمن دولة وأمن وطني وأمن مش عارف قومي، في كده جهاز الأمن القومي والأمن الوطني وأمن الدولة كان موجود، المخابرات العامة، المخابرات العسكرية، مخابرات رئاسة الجمهورية، معرفش كل دي جهات حقيقية. ومع ذلك سنة كاملة مش عارفين يعرفوا لنا ولا واحد بس، واحد بس من الناس المخططين لأعمال يقولك بلطجية ومأجورين وكلام زي كده. عشان كده لازم اما تيجي تقول له حاجة يقولك النيابة دي سلطة قضائية ايه اللي يحل؟ صدور قانون، صدور قانون. ولذلك انا انادي واهيب باخواني في مجلس الشعب انهم القوانين، والقوانين دي قوانين متزنة ورشيدة ومحترمة وتسمح بالمساءلة. وانا ذكرت في يوم من الايام لو خيروني ضمانة واحدة بس اقول لهم عايز تحقيق على شاشة التلفزيون بس، هات خلي انما القاضي احمد رفعت اللي عمله انه هو جه اول جلسة ولا حاجة ولقى المحامين عايزين يتمنظروا على حسب كلامهم وكده، وطبعا اكيد في جزء من كده قطعا، انما قال لك لا خلاص مش هنخليهم بقى يخطبوا قدام الناس. بس الناس لازم تعرف، لازم تعرف هو المحامي بتاع اللي قال التحيات ناقصة، ناقصة في ايه عشان تعرف مين المجرم. واسمحوا لي يا اخواني عشان تعرفوا ان الكلام اللي انا بقوله ده، جاوبوني كده عن السؤالين ثلاثة اللي هقولهم لكم. السؤال الاولاني، احنا مش جينا في يوم من الايام وسمعنا ان اسرائيل طياراتها مش عارف عدت وقتلت جنود مصريين على الحدود، سبع جنود في سيناء في رمضان الماضي؟ فين التحيات؟ ساعتها كانت الدنيا هايجة، دلوقتي نسينا خالص. ساعتها قالوا اسرائيل هي اللي هتحقق، قلنا لا يمكن، لازم الحكومة المصرية تكون شريكة في التحقيق. فقالوا لا، سوف لا بد ان تكون. فين بقى؟ خلاص. اتنين، انا بقول لك على الجرائم بس. اتنين، مقرات مباحث امن الدولة اللي تم احراقها بكل المستندات، فين التحيات؟ فبالتالي يا مجلس الشعب، يا مجلس الشعب، انا عارف انهم ناس عقلاء وان هم بيحطوا عارفين امتى، يعني ان التوقيت برضو له، بس احنا النهاردة امة واقفة على رجليها، ما تخافوش ما تخافوش. انا عارف انكم حكماء وعقلاء وعايزين تفوتوا فترة انتقالية عشان نخلص ونبقى خلصنا، بس ده فاضل خمس شهور كاملين ومش ناويين يفوتوهم، هتتقلب الدنيا 50 مرة اذا ما وقفناش على رجلينا وبجسارة قلوب. مش هينفع. انتوا متصورين ان لما نعمل نفسنا مش واخدين بالنا والدنيا تعدي هيفوت الخمس شهور كويسين وهنخلص؟ مش هيحصل. ده التدخل في الدستور نفسه هتبقى مليون حاجة، انما انت من دلوقتي يقف على رجليك وافرض ارادتك وخلي الظالم والفاجر يعرف ان انت شديد واقف، هو ده اللي هيحل. انما انا معاكم، يعني على فكرة انا طبيعتي الاساسية زي الناس دول اللي هم بتوع مجلس الشعب اللي عايزين يخلوا الحكمة استنى بس، اصل الموضوع يعني هو لما نعدي الامور ربنا يسهل وسفينة البلد تعدي ومعلش شوية صبر بس مش ممكن يحصل هذا الكلام. طلع قانون النهاردة، واذا ما كنتش ناوي تطلع قانون، طلع قانون بايقاف، لان اللي بيحصل بيبوظ زيادة. ايها الاخوة، في ظل هذه الظروف الحقيقة انا بفكر ان انا اعمل دور، يعني ان انا يعني اضع هذه الوثيقة مثلا من 6-7 سطور مكونة من بندين 3 محددين جدا، ونبتدي ان احنا الحقيقة نحشد الناس عليها. ليه بقى؟ وطبعا هذا الكلام انا ما قررتوش لسه، انا بس بحاول دلوقتي واعمل اتصالات بناء على هذا، سواء مع السلطة القائمة مع غيرها. ليه بقى؟ لانه انا بفكر انه الكلام ده قد يكون ضرورة شديدة جدا في المرحلة اللي جاية دي، يا اما يستجاب لها يا اما مش هيستجاب لها، وهيبقى المقابل انه تمشي الامور كويس. انا دلوقتي انا ما عنديش مانع ان احنا نلتزم بالمواعيد اللي هم اعلنوها، بس يعلنوها من يصدروا القرارات من دلوقتي. انما النهاردة خليني اكلمكم بصراحة، احداث ميدان التحرير دلوقتي دي هتخلص خلاص، خلاص هتخلص زي ما خلصت اي حاجة قبلها. خلاص دي ما هي من امبارح كنت بكلم اخونا قلت له يعني هيحصل، بيقول لي كذا كذا، قلت له لا ده الاحداث دي خلاص بتخلص، هتخلص خلاص. هي اصل هي ده انت كمان لسه ما طلعتش، ده مجرد النهاردة ما طلع خبر كده ان في واحد اتقبض عليه في بورسعيد وقال لهم على مين اللي عمل الشغلانة، نسبة الهدوء بتزداد. ففي الحقيقة انا يعني أنا عايزكم تشيروا علي ماذا نفعل في مواجهة هذا الكلام كله. أنا طبعا عندي قبل ما أسمع من حضراتكم بعض النقاط، وأنا الحقيقة أفضل أنه إحنا معنا النهاردة طبعا فضيلة الأستاذ الشيخ صفوت بركات، ومعنا بعض الضيوف الكرام ونسمعهم، بس أنا أفضل أن يعقبوا على يعني بالرأي الذي يرونه بعد أن يسمعوا أيضا من الناس من الشباب، بحيث أنه تبقى الرأي، لأنه الحقيقة تعودنا نوع من الحبكة المحكمة، فإن شاء الله ده يكون خير كبير يا رب العالمين. فأنا عايز أسمع من حضراتكم، نسكت خالص، نعمل حاجة، ننضم لخطة من الخطط اللي شغالة، نترك هذه الأمور كلها، ولا في الآخر اللي أنا بقوله ده اللي هو التوجه إلى السلطة العسكرية مباشرة وإلى الموجودين بهذه الورقة التي يعني نصمم عليها، فنكون بين اختيارين محددين، يا إما يستجيبوا لهذا، يا إما إن هم يمشوا في الخطوات المعلنة تبقى عنصر ضغط. وأنا بقولها صراحة أنا هو يعني مش عنصر ضغط للسير السليم في هذه الأمور، ومن ضمنها عنصر إنه لازم نعرف الأشخاص اللي بيرتكبوا الجرائم بدءا من دلوقتي. مش هتبقى مطالبات، خلوا بالكم إن القرار ده قرار كبير مش حاجة بسيطة، عشان كده أنا ما اتخذتوش.
ومن